بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الرد على القدرية في قضية إنكارهم لعلم الله عز وجل، وأن الشيء لا يقع لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، وهكذا أن العبد بيده مشيئته، إن شاء أن يكون ضالاً ضل ولو شاء الله هدايته، وإن شاء أن يكون مهتديا اهتدى ولو شاء الله ضلاله. فرد عليهم رحمه الله برد مفحم وبرد ملجم برد قاطع لشبهتهم وضلالتهم. وهذه رسالة أخرجها أبو نعيم في الحلية، وهي رسالة طويلة، تبين لك قوة علم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأنه كان عالما وأميرا وخليفة ناصحا راشدا. قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا أبو حامد بن جبلة، وهذا لم أقف له على شيء يدل على ثقته، مع أن أبا نعيم أكثر عنه جدا في الحلية. قال: حدثنا محمد بن إسحاق السراج إمام، قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ثقة، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني صدوق يخطئ، قال الحافظ، قال: حدثنا سليم بن نفيع القرشي عن خلف أبي الفضل القرشي، هذان مجهولان، هذان مجهولان لا يعرفان. وسليم أيضا في بعض قيل سليمان ابن نفيع، هذان مجهولان، وهما علة هذه الرسالة، لكن الرسالة جيدة، الرسالة جيدة. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره شيئا يسيرا منها، أسطر فقط بنفس بهذا الإسناد من طريق سليم بن نفيع القرشي عن خلف أبي الفضل القرشي، فالمدار على هذين الرجلين. وبكون هذه الرسالة نافعة ومفيدة فإن شاء الله نقرأها ونوضح ما احتاج إلى توضيح. قال: عن خلف أبي الفضل القرشي عن كتاب عمر بن عبد العزيز، عن كتاب عمر بن عبد العزيز إلى النفر الذين كتبوا إلي بما لم يكن لهم بحق في رد كتاب الله تعالى وتكذيبهم بأقداره النافذة في علمه السابق الذي لا حد له إلا إليه، وليس لشيء منه مخرج، وطعنهم في دين الله وسنة رسوله القائمة في أمته. فإذا استفيدنا القدرية كلامهم بغير حق في رد كتاب الله وفي التكذيب بأقدار الله النافذة في علمه السابق، وأيضا بطعنهم في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن أهل البدع، شأن أهل البدع وهم يتفاوتون. إلا أن القدرية يزعمون أنهم يرتكزون على كلام الله ويستدلون ببعض الآيات، لكن القرآن ينسف باطلهم ويرد شبهتهم ويكبت حجتهم ويزيف مقالتهم. قال: أما بعد، فإنكم كتبتم إلي بما كنتم تسترون منه قبل اليوم. تسترون منه يعني كانوا متسترين، كانوا متسترين، وهذا شأن أهل الباطل، فيهم نفاق وخيانة وعدم أمانة. فكم من شخص ربما يكون كاملا مع أهل الحق فيأتي وقت ويقول: أنا قد كنت غير مقتنع، أنا قد كان في نفسي من هذا الشيء، أنا كذا أنا كذا. وهؤلاء كذلك، بل بعضهم ربما يضرب أيمانا بأنه معك وأنه ليس على هذا الحال، مثل غيلان بن مسلم الدمشقي أحد زعماء القدرية. كان قد ولى عمر بن عبد العزيز على بعض الأماكن، ثم ظهر منه شيء من نفي القدر فاستدعاه، فأخذ منه وتكلم ثم أنكر أنه يرد القدر، بل هو يعني يؤمن بالقدر. قال له: إن كنت صادقا ثبتك الله، وإن كنت كاذبا أسأل الله أن يجعل أن تصلب، يكون قتله صلبا. فبقي على هذا الحال حتى توفي عمر بن عبد العزيز، ثم بدأ يظهر منه نفي القدر، وكان في زمن هشام بن عبد الملك. فلما ظهر منه ذلك رفع الأمر إلى هشام فاستدعاه فصلبه، فاستجيبت فيه دعوة عمر بن عبد العزيز. فهكذا أهل الباطل يتسترون بباطلهم، ولا يظهرون ما هم عليه إلا عندما يجدون الفرصة سانحة، يظهرون بدعتهم، يظهرون ضلالتهم. أما وفيه مصلحة منك وفي إظهار ما هم عليه ما فيه مصلحة الآن، فيبقى يمشي معك كأنه معك وليس معك. شأن أهل النفاق عياذا بالله من هذه الخصال. لكن صاحب الحق لا يمكن أن يماشي أهل الباطل ولا أن يرضى بالبقاء بين أظهرهم. ولهذا صاحب الباطل ممكن يماشي الرافضي، ممكن يماشي الصوفي، ممكن يماشي الحزبي، إلا بشتى أنواع البدع ممكن يماشيهم. ولهذا لسان حالهم يقول: نحن ممكن نجتمع مع أي أحد إلا مع أهل السنة، إلا مع أهل السنة. لا يمكن أن يجتمعوا أهل السنة، أهل السنة مع الكلمة، هم يعرفون هذا، أهل السنة مع الكلمة، ما في عندهم تقارب مع الباطل ولا يرغبون في ذلك، لأنه إذا جلست معهم ينصحك سواء في باب المعتقد، في باب العبادات، في باب المعاملات، يرى من خطأ نصحك، وجهك، أرشدك، دلك، حذرك. نعم. ولهذا أبو الصلت الهروي قال عرضت على السيف 5 مرات. لا يقال لي ارجع عن دينك، ولكن يقال لي اسكت، قال لي اسكت بس. يعني أنت كلما نريد نفعل حاجة تكلمت، حذرت، بينت، لا، يريدون السكوت، سكوت أهل الحق عنهم. فإنكم كتبتم إلي بما كنتم تسترون منه قبل اليوم في رد علم الله والخروج منه إلى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته من التكذيب بالقدر، وقد علمتم أن أهل السنة، النبي عليه الصلاة والسلام حذم القدرية، قال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوا جنائزهم، وقال لا يدخل الجنة مكذب بقدر الحديث. قال وقد علمتم أن أهل السنة كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وسيقبض العلم قبضا سريعا، وهذا جاء أيضا عن الزهري، قال سمعنا علماءنا أو قال علماءنا كذا وكذا، أخرجه الدارمي سنده صحيح. وقال عمر بن الخطاب وهو يعظ الناس إنه لا عذر لأحد عند الله بعد البينة بضلالة ركبها حسبها هدى، بعد قيام البينة ووضوحها ما له عذر، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، قد تبينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فإذا قامت الحجة وتبينت الأمور انقطع العذر، وإذا لم تتبين الحجة، لم تقم الحجة ولم تتبين الأمور، لا يزال عذر باقيا. وهذا أثر عمر يعني منقطع. فمن رغب عن أنباء النبوة، رغب عن أنباء يعني عزف عنها، ما يريدها، أعرض عنها. فمن رغب عن أنباء النبوة أي أخبار النبوة وما جاء به الكتاب تقطعت من يده أسباب الهدى، لأن الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ويقول واتبعوا لعلكم تهتدون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوا تهتدوا. فمن رغب عن الكتاب والسنة فقد تقطعت من يديه أسباب الهدى، فإن الأسباب الموصلة للهدى الكتاب والسنة، وبغير الكتاب والسنة لا سبيل للهدى، فإن النبي عليه ولا سبيل للوصول للجنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا سبيل للهداية إلا باتباع الكتاب والسنة، ولا سبيل للوصول إلى الجنة إلا باتباع الكتاب والسنة، ولا سبيل للنجاة من النار إلا باتباع الكتاب والسنة. فمن لم يتبع الكتاب والسنة تقطعت من يديه أسباب الهدى وأسباب الجنة ودخولها وأسباب دخول وأسباب النجاة من النار. قال ولم يجد له عصمة ينجو بها من الردى، لأنه صار متبعا لهواه. وإنكم ذكرتم أنه بلغكم أني أقول إن الله قد علم ما العباد عاملون، وهذا بنصوص الكتاب والسنة، بنصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل علم قبل وقوع الشيء أنه يعلمه سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله عز وجل يعلم الغيب، ومن أسمائه عالم الغيب والشهادة، ومن أسمائه علام الغيوب، فالله عز وجل يعلم الغيب، سواء الغيب الماضي والغيب الآتي كله يعلمه سبحانه وتعالى. وكما جاء في حديث عائشة في الصحيح أن الله عز وجل علم أهل الجنة من أهل النار، وعلم العباد عاملون. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في النفوس. تستخفون من الناس ولا تستخفون من الله؟ قال وإلى ما هم صائرون، يعني إلى جنة وإلى نار، إلى سعادة وشقاوة. فأنكرتم ذلك علي وقلتم إنه ليس يكون ذلك من الله في علم حتى يكون ذاك من الخلق عملا، وهذا باطل. يعني يقولون الله عز وجل ما يعلم الشيء إلا بعد وقوعه من الناس، فكيف ذلك كما قلتم؟ والله تعالى يقول إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني عائدين في الكفر. فهذا معناه أن الله عز وجل إيش؟ يعلم ما سيكون. وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فزعمتم بجهلكم في قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أن المشيئة في أي ذلك أحببتم فعلتم من ضلالة أو هدى، وهذا ما هو صواب. إنما هنا هذا بيان أن الله عز وجل جعل العبد مشيئة اختيارا، وأنه إن سلك أسباب الإيمان وفق إليه، وإن سلك أسباب الكفر كان من أهله، وأن الله عز وجل لهم بالمرصاد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، كقوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فخرج هذا مخرج التهديد، خرج مخرج التهديد لا مخرج الإباحة، وأن الشخص له أن يفعل ما يشاء ولا يحاسب على ذلك. قال فزعمتم بجهلكم في قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أن المشيئة في أي ذلك أحببتم فعلتم من ضلالة أو هدى، والله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فبمشيئة الله لهم شاءوا ولو لم يشاء لم ينالوا بمشيئة من طاعته شيئا قولا ولا عملا. فهذا دلالة عن أن مشيئة العبد إنما هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا أنه يخالف ما شاء الله، لا يمكن هذا، لا يمكن للعبد أن يخالف ما شاءه الله سبحانه وتعالى. قال لأن الله تعالى لم يملك العباد ما بيده، ولم يفوض إليهم ما يمنعه من رسله، فقد حرصت الرسل على هدى الناس جميعا، سعوا وحاولوا، ومع ذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لست عليه بمسيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالأمر لله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، إنما أنت ترشد فقط، فإنما عليك البلاغ. إنما أنت منذر. طيب، قال: فقد حرصت الرسل على غدى الناس جميعا، فما اهتدى منهم إلا من هداه الله. انظر ماذا قال: ولقد حرص إبليس على ضلالتهم جميعا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فما ضل منهم إلا من كان في علم الله ضالا. وعدم الأدب، ما قال إلا من أضله الله، وإن كان هذا وارد في القرآن. من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. فإذن الرسل حرصت على هداية الناس، فهل وصلوا إلى ما يريدون من الناس؟ لا. والشيطان حريص على إضلال الناس وإغوائهم أجمعين، فهل وصل إلى ما أراده من الناس؟ الجواب لا، وإنما كل شيء حصل بقدر. فمن أراد الله هدايته ولو كان بعيدا من الأنبياء هداه، ومن أراد الله شقاوته ولو كان قريبا من الأنبياء أقصاه، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هذا كلام جميل. قال: وزعمتم بجهلكم أن علم الله تعالى ليس بالذي يضطر العباد إلى ما عملوا من معصيته، يعني أن علم الله لا علاقة له بهذا، أنه يضطر العباد إلى ما عملوا من معصيته، ولا بالذي صدهم عما تركوه من طاعته، ولكنه بزعمكم كما علم الله أنهم سيعملون بمعصيته كذلك علم أنهم سيستطيعون تركها، فجعلتم علم الله لغوا. واللغو الذي لا فائدة منه. تقولون: لو شاء العبد لعمل بطاعة الله، وإن كان في علم الله أنه غير عامل بها، ولو شاء ترك معصيته وإن كان في علم الله أنه غير تارك لها. انظر الآن كلامه متناقض، كيف في علم الله؟ هم نفوا أصلا علم الله، والآن يقولون: لو شاء العبد لعمل بطاعة الله وإن كان في علم الله أنه غير عامل بها، مع أنهم يقولون الله ما يعلم ما عليه العباد إلا بعد وقوعه منهم. قال: فأنتم إذا شئتم أصبتموه وكان علما، وإذا شئتم رددتموه وكان جهلا، وإن شئتم أحدثتم من أنفسكم علما ليس في علم الله وقطعتم به علم الله عنكم. وهذا ما كان ابن عباس يعده للتوحيد نقضا، وكان يقول: إن الله لم يجعل فضله ورحمته هملا بغير قسم منه ولا اختيار، ولم يبعث رسله بإبطال ما كان في سابق علمه. فأنتم تقرون في العلم بأمر وتنقضونه في آخر. وهذا أثر ابن عباس، يعني جاء من طرق عن لكنه منقطع عن الزهري عن ابن عباس ولم يسمع منه، وفي بعضها عن رجل عن الزهري، وفي بعضها رجال يعني فيهم جهالة. الشاهد هذا لم يثبت أن القدر نظام التوحيد، هكذا أولهم. والله تعالى يقول يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم أي ما يأتي ما سيأتي، وما خلفهم أي ما قد فعلوه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالخلق صائرون إلى علم الله تعالى ونازلون عليه، وليس بينه شيء وكائن حجاب يحجبه عنه، كل ما هو كان الله عليم به، ما في أي حجاب، ما في أي حجاب. نعم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشياء أنها ستقع ووقعت، وهذا إنما هو بوحي، هذا بوحي، فإذا صدق النبي عليه الصلاة والسلام فمن أرسله من باب أولى، من أرسله من باب أولى أنه صادق وأنه عالم بل علام بأحوال العباد في سابقها ولاحقها وظاهرها وباطنها وجليها وخفيها وفي الدنيا وفي الأخرى، الله عز وجل عالم بذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن القدرية وخرجت القدرية، وأخبر عن ما يحصل من مخالفة السنة وخرج الذين ينازعون السنة ويخالفونها، وأخبر عن أمور تقع ووقعت وأمور تتهيأ للوقوع، هذا كله يدل على أن الله عز وجل عليم، وأن هذه الأشياء التي تحصل قد سبق علم الله لها، كل ذلك في كتاب. فإذا ما في شيء كائن يكون هناك حجاب يحجبه عن الله عز وجل ما يطلع عليه، لا، بل الله عز وجل مطلع على كل شيء عليم به. قال حجاب يحجبه عن ولا يحول دونه إنه عليم حكيم. وقلتم لو شاء الله لم يفرض بعمل بغير ما أخبر الله في كتابه عن قوم ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون، وأنه قال سنمتعهم قليلا ثم يمسهم منا عذاب أليم. يعني كيف أن الله عز وجل يعلم ذلك ثم يعاقبهم؟ فأخبر أنهم عاملون قبل أن يعملوا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، وقال سنمتعهم قليلا ثم يمسهم منا عذاب أليم، وكان الأمر كما قال سبحانه، قال فأخبر أنهم عاملون قبل أن يعملوا، وأخبر أنه معذبهم قبل أن يخلقوا، فهذا واقع، ما واقع؟ واقع. وتقولون أنتم إنهم لو شاءوا خرجوا من علم الله في عذابه إلى ما لم يعلم من رحمته لهم، ومن زعم ذلك فقد عادى كتاب الله برد، وهذا يعتبر كفرا، يعتبر كفرا، يخرج من ملة الإسلام هذا الكلام، تكذيب لعلم الله عز وجل. ولقد سمى الله تعالى رجالا من الرسل بأسمائهم وأعمالهم في سابق علمه، فما استطاع آباؤهم لتلك الأسماء تغييرا، هل استطاعوا؟ استطاعوا، مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل أحد استطاع أن يغير هذا الاسم؟ ما أحد استطاع، ما أحد استطاع أن يغير هذا الاسم. نعم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا في الكتب، يعني في عيسى عليه السلام يبشر بذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بستمائة سنة. فانظر، فما استطاع آباؤهم لتلك الأسماء تغييرا. وهكذا أيضا موسى عليه السلام كان فرعون يعلم بخروج نبي منهم، فكان حكم بالقتل، بأن يقتل الأبناء ويستحيي النساء، يقتل الرجال ويستحيي النساء. فجرى من علم الله ما جرى حتى تربى موسى في بيت فرعون. انظر كيف، ما استطاع، مش فضلا أن يغيروا الاسم حتى أن يقضوا عليه، ما استطاعوا. قال وما استطاع إبليس بما سبق لهم في علمه من الفضل تبديلا، ما استطاع. فقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فالله أعز في قدرته وأمنع من أن يملك أحدا إبطال علمه في شيء من ذلك، فهو مسمى لهم بوحيه الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أو أن يشرك في خلقه أحدا، أو أن يدخل في رحمته من قد أخرجه منها، أو أن يخرج منها من قد أدخله فيها. هذا ما يكون. ولقد أعظم بالله الجهل من زعم أن العلم كان بعد الخلق. أعظم بالله الجهل، وهذا الجهل يعتبر كفرا، هذا الزعم، هذا أن الله عز وجل ما يعلم الشيء إلا بعد حدوثه. بل لم يزل الله وحده بكل شيء عليما وعلى كل شيء شهيدا قبل أن يخلق شيئا وبعدما خلق، لم ينقص علمه في بدئهم ولم يزد بعد أعمالهم، ولا بحوائجه التي قطع بها دابر ظلمهم. وفي بعضها ولا تغير بالحوائج التي قطع بها دابر ظلمهم، الجوائح، بالجوائح، ولا تغير بالجوائح، ولا تغير بالجوائح التي قطع بها دابر ظلمهم من صيحة ومن رجفة ومن يعني فيضانات طوفان، كل هذا جوائح، هذه جوائح لم يتغير منها شيء. ولا يملك إبليس هدى نفسه ولا ضلالة غيره. وقد أردتم بقذف مقالتكم إبطال علم الله في خلقه وإهمال عبادته، وكتاب الله قائم بنقض بدعتكم وإفراط قذفكم. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، إن شاء الله ما بقي ما نقرأ في الدروس الأخرى. فهذه حقيقة أنها رسالة يعني ممتعة. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.